هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. بعد إعلان السيد نصر الله عن قدرة المقاومة على منع التنقيب في كاريش، العدو يعلن الاستنفار. مع دخول إضرابه المفتوح عن الطعام يومه 100، سلطات الاحتلال تنقل الأسير عواودي إلى المستشفى. عشرات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 45,000 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابا من منطقة باب العمود، كما اعتدت على المواطن نضال النتشي بعد أن أوقفته عند باب الأصباط. إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب كيان الاحتلال لثروات لبنان وكنزه والأمل الوحيد المنقذ لشعبه الموجود في حقل كاريش المتنازع عليه. وأضاف السيد نصر الله في خطاب متلفز تناول آخر التطورات السياسية أن المقاومة أحد الخيارات المطروحة على الطاولة لمواجهة نهب الثروات اللبنانية، كما دعا الشركة اليونانية المالكة للمنصة التنقيب إلى سحبها سريعا محملا إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بها.
كل إجراءات العدو لن تستطيع لا أن تحمي هذه المنصة العائمة اللي اسمها السفينة اليونانية، ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش. يجب على الشركة اليونانية أن تعلم، على أصحابها وإدارتها أن يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان الذي يحصل الآن وهذا له تبعات، وأن عليها أن تسحب السفينة سريعا وفورا.
إلى ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودي المضرب عن الطعام منذ 100 يوم من سجن الرملة مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. هذا ويواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم 65 رفضا لاعتقاله الإداري. في الوقت ذاته يواصل نحو 682 أسيرا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 60 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. عن مستجدات أوضاع الأسير خليل عواودي يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
تم التعامل مع الأخ خليل عواودة والأخ رائد ريان بطريقة اختلفت كثيرا عن أما كانت تفعله سلطات الاحتلال مع حالات مشابهة لإخوة آخرين خاضوا هذه التجربة. الأمر الذي يعني يشعل أمامنا جميعا ضوءا أحمرا من أن طريقة التعامل هذه مع ما فيها من مخاطرة ومقامرة بحياة الأخوين خليل ورائد، أنهم لن يعبأوا بأن يستشهد كليهما أو أحدهما. نقل الأخ خليل للمستشفى في ظل الموقف الذي نعرفه جميعا والذي أبلغ به خليل في منتصف طريقه في الإضراب بأنه لن ينقل للمستشفى المدني إلا إذا دخل في غيبوبة، ويعني الدخول في غيبوبة قد حدث في الماضي مع إخوة آخرين وكانوا على وشك الاستشهاد الذي يجري خطير، وبالتالي سلوكنا جميعا يجب أن يكون ينطلق من قناعة بأن الاحتلال يذهب بخليل باتجاه يعني دفعه للاستشهاد، لأن يعني حين يتذرع بإعادته للسجن بعد نقله مضطرين للمستشفى بأنه يرفض الفحوصات الطبية وما إلى ذلك، هذه مجرد ذريعة، هو يريد أن يشد الحبل على آخره من أجل يعني ابتزاز موقف من سلطات الاحتلال. وهم يتعاملون يعني مؤسسات دولة بأكملها تخوض حرب على خليل وتستكثر على نفسها أن تتعامل ولو بالحد الأدنى مع بعض المحددات الأخلاقية للتعامل مع هذه القضية، وهي لا تفعل ذلك حتى الآن.
في ملف الأسرى أيضا، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الذي اعتقل طفلا معاوية علقم بعد 6 سنوات ونصف سنة قضاها في سجونها، وبعد ساعات من الانتظار ينغص الاحتلال فرحة عائلته ويصدر قرارا بإبعاده إلى أريحة لخمسة أيام. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة عميرات.
لا قلنا الله يعني في الوضع هذا، امه بتستنى وسته بتستنى وعماته بتستنوا، يعني الصحيح الصدمة يعني بالنسبة لنا الصحيح.
بعد 6 سنوات ونصف من الغياب والعذاب وساعات سفر طويلة منذ الفجر تتسارع فيها دقات قلب عائلة الأسير معاوية علقم مع كل دقيقة تمر في طريق طويل وصولا إلى سجن النقب الصحراوي، تنتظر عائلته الإفراج عنه لينغص الاحتلال فرحتهم ولا يفرج عنه، مطالبا العائلة بالعودة إلى سجن المسكوبية في العاصمة المحتلة.
احنا تحت احتلال واحتلال ظالم، طفل فيش طفل 13 سنة وشهرين يعني ينحبس وينسجن وينضغط وينحط بزنازين وين صار بأي عالم بأي شريعة بأي إشي؟ ما هذا الإشي صعب جدا، كان بحضني يعني بالزيارات. كنا لما نروح نزور أول السجنة يسأل بده ملف للفرش عليه جريندايزر ومكماوس ومش عارف إيش. بعد الزيارة أنا أقعد أسبوع أسبوعين والله ما أنا صاحي.
اعتقل معاوية طفلا كان يبلغ من العمر 13 عاما، يروي لنا والده سنوات من القهر حتى آخر لحظة يتفنن الاحتلال بتعذيبهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالفرح والاحتفال بالإفراج عنه. انتزعوه من أحضان أسرته ليتحرر شابا يبلغ من العمر 20 عاما بعد ساعات طويلة من الانتظار.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس. الزميل عمار بركات وفانا بالتقرير التالي.
يحاول هؤلاء الشبان في كل مرة الصعود على قمة هذا الجبل، جبل صبيح الذي أقام عليه الاحتلال ثكنة عسكرية قبل حوالي عام، وما زال أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس يقاومون بصدورهم العارية أمام هذا الرتل العسكري من آليات وجنود الاحتلال الذين أمطروا هذه المسيرة الشعبية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.
هي استمرار لرفضنا لسياسة وجود هذه البؤرة أو هذه الكرفانات الفارغة على جبل صبيح. سنبقى بهذه الفعاليات وسنبقى بهذه الأنشطة، ستتطور في الأيام القادمة، ربما ستكون في هناك أنشطة في مواقع أخرى على مدخل البلدة أو غيرها.
رسالتنا اليوم أن الفعاليات المقاومة الشعبية متواصلة على جبل صبيح حتى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية عن جبل صبيح وإفشال هذا المشروع الاستيطاني الكبير الذي يبدأ من الأغوار مرورا هنا في منطقة بيتا والقرى المجاورة وصولا إلى القدس. فبالتالي نحن متواصلون في هذه الفعاليات المتواصلة على امتداد المواقع التي تشهد اعتداءات متواصلة ومباشرة من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
أما هنا في بيت دجن شرق نابلس فهي نفس المعادلة، لا تراجع ولا استسلام رغم هذا القمع الاحتلالي في كل مرة يحاول فيها الأهالي الدخول إلى أراضيهم التي تقدر بآلاف الدنومات الزراعية والممنوعة عن أصحاب الحق والأرض الأصليين.
نرى المئات من أبناء قرية بيت دجن جاءوا ليعبروا من جديد ويبعثوا برسالتين، الرسالة الأولى لهذا المستعمر الساكن هنا ولهذه الحكومة الاستيطانية حكومة بنت أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية ويجب أن ترحلوا من هذا المكان، والرسالة الأخرى لهذا العالم الصامت الذي ينظر بعين واحدة إلى الشعب الفلسطيني.
قوبلت هذه المسيرات الشعبية في البلدتين ككل مرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة العشرات ما بين الاختناق والرصاص المطاطي.
خطتنا ليس هي خطة يعني أسبوعية بل هي يومية، هناك يومي تصعيد من أهالي وشباب بيت دجن ضد هذه الزمرة الخارجة عن كل العادات والتقاليد والقيم سواء بالاعتداء أو بسرق الأراضي، ولكن نحن نؤكد باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن.
يستمر أهالي بيتا وبيت دجن في مقاومتهم الشعبية كجدوى يصرون عليها ويؤكدون أنها عصية على التطويع والانكسار.
كما وأصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة بلدة كفر قدوم الإسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان. نتابع في تقرير الزميل محمد نصر.
رغم أجواء الحر الشديد إلا أن المواطنين في كفر قدوم أصروا على الخروج في المسيرة الأسبوعية التي استهدفها الاحتلال بوابل كثيف من القنابل الغازية والصوتية.
اليوم خرجنا لأجل قضيتين مهمتين في تاريخ شعبنا الفلسطيني. القضية الأولى أن الصراع الحقيقي يكون بين الفلسطينيين وهذا الاحتلال الذي يجثم على أرضنا الفلسطينية مغتصبا إياها بمنطقة القوة منذ حوالي 75 عاما. والقضية الثانية هي أن لا مجال لشعبنا الفلسطيني إلى التوحد في وحدة وطنية ميدانية حقيقية لتوجيه كل جهود شعبنا وفصائل العمل الوطني نحو الخلاص من هذا الاحتلال.
ثلاث إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق حصيلة قمع جيش الاحتلال هذه المسيرة التي حاول الجنود خلالها اقتحام القرية وسط مقاومة الشبان وتصديهم لهذه المحاولات.
احنا في المقاومة الشعبية لن نكل ولا نمل وسنبقى نواصل مسيرتنا وسنبقى نواصل مقاومتنا في ظل الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال المستوطني من هدم وقتل وتشريد لأهلنا في يطا وفي المسافر وفي أنحاء كثيرة في الأغوار الشمالية. أيضا نقول لهذا المحتل بأن المقاومة الشعبية ستستمر وستتدحرج ككتلة لهب في وجه هذا المحتل ومستوطني.
ويطالب أهالي كفر قدوم بفتح شارع القرية الذي أغلقه الاحتلال لصالح مستوطنة قدوميم واستعادة الأراضي التي سرقها للغرض ذاته. قنابل الاحتلال ورصاصه لم تكن إلا وقودا لاستمرار المقاومة الشعبية في هذه القرية التي يثبت مواطنوها يوما بعد آخر أن الحق لا يسقط بالقمع والترهيب.
ومن قلقيلية إلى الخليل حيث أصيب العشرات بينهم صحفيون ومتضامنون أجانب في اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين على فعالية ضد الاستيطان وسياسة التهجير في مسافر يطا بالخليل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نوال مهنا.
عشرات الإصابات بينهم صحفيون ومتضامنون أجانب جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في الفعالية الوطنية التي أقيمت في مسافر يطا جنوب الخليل رفضا للاستيطان وسياسة التهجير. قمع شارك فيه عدد من المستوطنين الذين هاجموا مركبات الصحفيين والمتضامنين الأجانب بالرشق بالحجارة.
قدمنا إلى هذا المكان طريق بير العد إلى المسافر التي أغلقها المستوطنين بالتضامن طبعا مع المتضامنين الأجانب وأيضا لجان المقاومة الشعبية. قدمنا إلى هنا من أجل فتح هذا الطريق إلا أن جيش الاحتلال اعتدى علينا بطبيعة الحال كما تشاهدون بقنابل الصوت والغاز لمحاولة قمع هذه المسيرة التي قدمت الى هنا.
وبالتالي ما بنطلع ارضنا نهائي برهبونا نطلعش منها نهائي.
قمع قوات الاحتلال لهذه الفعاليه التي انطلقت عقب صلاه الجمعه في منطقه بير العد بمسافر يطا جاء خلال محاوله عدد من المواطنين فتح الشارع الذي اغلقه المستوطنون سابقا حيث اعتدى عليهم جنود الاحتلال بالضرب باعقاب البنادق ورش غاز الفلفل بشكل مباشر في وجوه المشاركين والمتضامنين الأجانب.
من أسوأ ما قام به الاحتلال بعد قرار المحكمة بإخلاء 8 تجمعات هنا في مسافر يطا يحاول التضييق على أهلنا في هذه التجمعات وأغلاق الطرق. جئنا اليوم من أجل فتح هذه الطريق التي تؤدي إلى منطقة بير العد. سنستمر في مقاومتنا من أجل كسر هذا الاحتلال ومن أجل كسر قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية بتهجير السكان. سنستمر مع أهلنا في مسافر يطا، سنستمر في معركتنا وسننهي هذه المعاناة الدائمة لأهلنا في هذه المنطقة.
يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة فعاليات شبه يومية تقام في مسافر يطا رفضا لسياسة الاحتلال المتمثلة بهدم المساكن والخيام وإخطارات الهدم في محاولة لتهجير أهالي المسافر لصالح التوسع الاستيطاني.
إلى بيت لحم حيث سلمت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين استدعاءات لمراجعة مخابراتها للتحقيق. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت كل من محمد رزق وطارق التعمري من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم وأسيد الورديان من جبل هندازة شرقا استدعاءات لمراجعة المخابرات للتحقيق وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها. حاصرت زوارق بحرية الاحتلال مركبي صيد في بحر شمال قطاع غزة وأفاد مراسلون بأن زوارق الاحتلال حاصرت مركبي صيد مقابل منطقة الواحة شمال القطاع وقامت بضخ المياه صوبهما. يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز اتجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير تذكير بالعناوين. بعد إعلان السيد نصر الله عن قدرة المقاومة على منع التنقيب في كريش، العدو يعلن الاستنفار. مع دخوله إضرابه المفتوح عن الطعام يومه 100، سلطات الاحتلال تنقل الأسير عواودي إلى المستشفى. عشرات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه. البداية ستكون مع فقرة كتب يقول، تليها جولة الأسبوع.
كتب يقول،
مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان في أبرزها الحديث عن تداعيات التطبيع على مسار القضية الفلسطينية والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك المسؤولية الملقاة على الحركة الوطنية في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية. وبهذا الصدد جاءت العناوين الآتية: حل القضية الفلسطينية والتضامن لا يحتاج إلى تكرار المبادرات بل إلى وقف التطبيع. بايدن: إسرائيل ليست شريكا للسلام. الواقع والمسؤولية أمام الحركة الوطنية. إلى الزميل رأفت عسلية وما حملته هذه العناوين.
نبدأ هذه المطالعة بعنوان للكاتب عمران الخطيب، حيث كتب يقول: حل القضية الفلسطينية والتضامن لا يحتاج إلى تكرار المبادرات بل وقف التطبيع. يقول الكاتب عمران الخطيب في هذا المقال: منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وصدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917 وتوجهات بريطانية إلى جانب الدول الاستعمارية المساعدة الفعلية وتمكين الحركة الصهيونية في إقامة ما تسمى إسرائيل لتكون رأس حربة للأنظمة الإمبريالية في الشرق الأوسط، صدور قرار 181 تقسيم 29 من نوفمبر من العام 47، يعتبر ذلك القرار مجحف بحق الشعب الفلسطيني، والقرار يعتبر الخطوة الأولى لإنشاء دولة إسرائيل المزعومة، وهو القرار الوحيد الذي عمل النظام الدولي على تنفيذ الشق الأول من القرار لصالح الاحتلال. والجزء الثاني من القرار تحدث عن إنشاء دولة عربية مساحتها الجغرافية أقل من دولة المستوطنين الصهاينة. يضيف الكاتب في هذا المقال: ولم يلزم ذلك القرار إسرائيل بقبول أو الاعتراف بالدولة العربية، حيث لم يتحدث عن دولة فلسطينية رغم اشتراط بعض الدول ومنها الهند أن يتم الاعتراف بدولة عربية فلسطينية. لسنا بصدد طرح المبادرات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل إن أي محاولة تفكير بتقديم مبادرة سوف تنتهي إلى مصير المبادرات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بدون أي تنفيذ. لذلك على النظام العربي التفكير في إعادة النظر في الحسابات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي
الذي يعلن بشكل مباشر برفض حل الدولتين أو الدولة الواحدة، لكن تلك الأسباب على الأنظمة العربية التي قامت في التطبيع مع الاحتلال، وبما في ذلك تجميد مختلف أشكال العلاقات والاتفاقيات وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي. نحن الفلسطينيين في كل يوم ندفع ثمن وجودنا تحت الاحتلال وبشكل يومي من الشهداء والجرحى والمصابين، وما يزيد عن 1,000,000 أسير قد تم اعتقالهم في سجون الاحتلال التي أقامها الكيان الصهيوني العنصري منذ عام 67 على غرار معسكرات الاعتقال الجماعي للجستابو النازية، إضافة إلى الاعتقالات الإدارية وبدون محاكمة. الآن ننتقل إلى مقال آخر في برنامج كتب يقول، ومقال بعنوان بايدن إسرائيل ليست شريكا للسلام. يقول الكاتب رمزي عودة في هذا المقال: أعلن البيت الأبيض نية الرئيس الأمريكي بايدن زيارة المنطقة لأول مرة منذ توليه منصبه في قيادة الإدارة الأمريكية، وفي ظل ما يرشح عن نتائج متوقعة لهذه الزيارة باعتبارها زيارة بروتوكولية الطابع وقد تتضمن بعض المساعدات الاقتصادية تمنح للسلطة الفلسطينية والتي تعاني من عجز كبير في دفع فاتورة الضرائب والنفقات العامة، فإن الأجواء في رام الله غير متحمسة بتاتا لهذه الزيارة لأنها تخلو على ما يبدو من أي مبادرة سياسية لحل الجمود في العملية السلمية الذي استمر منذ مؤتمر أنابولس عام 2007 إلى هذه اللحظات. ويقول الكاتب رمزي عودة: إن المراقب للأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يكاد يجزم بأن حكومة بنيت لبيد ليست شريكة لأي عملية سلمية تماما كالحكومة الصهيونية السابقة حكومة نتنياهو. إنهم باختصار لا يريدون السلام ولا يسعون إليه، وجل ما يسعون إليه هو فرض حكم ذاتي هش في التجمعات السكانية الفلسطينية مناطق ألف وباء في ظل نظام فصل عنصري محكم السيطرة لا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة، وإنما يقود إلى نظام جديد ومختلف في العلاقات الدولية، وهو ما يمكن تسميته بنظام الفصل العنصري الاحتلالي، بمعنى أنه مختلف عن نظام الأبرتهايد الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا باعتباره نظاما داخليا في إطار الدولة الواحدة. أما النظام المزمع فرضه على الشعب الفلسطيني فهو نظام فصل عنصري، لكنه ليس في إطار الدولة الواحدة وإنما في إطار دولة تحتل كيانا وتمنحه حكما ذاتيا وسلاما اقتصاديا فقط. والآن ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى آخر المقالات معنا في برنامج كتب يقول، ومقال بعنوان الواقع والمسؤولية أمام الحركة الوطنية للكاتب مروان الطوباسي. يقول الكاتب مروان الطوباسي في هذا المقال: إن تأجيل الوصول إلى حلول لعدد من التحديات الماثلة أمامنا والتعاطي مع ما يسمى بسياسات إدارة أزمة الصراع دون حلها الجذري التي ينتهجها الغرب على رأسه الولايات المتحدة، خاصة في هذه الظروف الدولية المتسارعة التغيير، سيدخلنا في نفق مظلم قد يصعب رؤية الضوء في نهايته، وسنكرر الارتهان إلى وعود تخدم فقط المشروع الاستعماري دون حقوقنا السياسية الوطنية المشروعة. اليوم هنالك حاجة ملحة وضرورية لمراجعة نقدية شاملة وجريئة لاستراتيجيات العمل الوطني واستعادة الثقة بين كافة مكونات مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني على قاعدة الكفاح ضد الاحتلال والبناء الداخلي الديمقراطي للمؤسسات الفلسطينية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرة القراءة من برنامج كتب يقول، وننتقل وإياكم الآن إلى مقابلة مع ضيفي هذه الحلقة. الآن مستمعينا الكرام، ينضم إلينا في برنامج كتب يقول من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام، يعني ترى بأن زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى المنطقة ستعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لا سيما بين السلطة الفلسطينية وحكومة الكيان، في ظل حديث عدد من المراقبين بأن هذه الزيارة فقط تأتي لجوانب اقتصادية أو إنسانية؟
يعني زيارة جو بايدن للمنطقة بالتأكيد لها أكثر من هدف، ولكن الهدف الأكبر هو استدراك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في ظل شح النفط في الولايات المتحدة وأسعاره المرتفعة لدى الغرب، والخشية أن تستمر هذه الحرب للفصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة، وبذلك هذا الملف هو على رأس أولويات السيد جو بايدن، لا سيما أنه سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي وأيضا لقائه مع الملك سلمان أو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى زيارته إلى تل أبيب. بالتأكيد سيكون على هامش الزيارة وليس جوهر الزيارة عملية سلام.
إذن ليست زيارة رئيسية أو مركزية لتل أبيب
بالتأكيد، إلا إذا نجح من وعوده لإسرائيل بأن يحضر بعض القادة العرب لأن يكون هناك قمة في إسرائيل لإحياء عملية السلام، ولكن في تقديري أن هذا ربما يكون متعذرا لأنه الأساس من الزيارة هو السعودية، والأساس من الزيارة أيضا هي محاولة جلب استقرار للمنطقة. جلب الاستقرار بالتأكيد هذا يتطلب أن يذهب بايدن بالضغط على إسرائيل لحل الدولتين، وجميعنا يتابع مشروع إيوان الاستيطاني الذي أنهى حل الدولتين، وأيضا قانون رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى سلوك الاحتلال في جنازة شيرين أبو عقلي وفي اقتحام الحرم ومسيرات الأعلام وغيرها. كل ذلك يدلل أن حل الدولتين في فكر إسرائيل غير موجود، وبذلك كيف من الممكن أن يحيي عملية السلام وعلى الأرض إسرائيل لا تؤمن بهذه العملية؟ لذلك قد يذهب إلى أن يطرح هذا الملف، ولكن لن يحقق نتائج كما فعل كل أسلافه سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين.
طب أخيرا دكتور، هل تعتقد بأن السلطة الفلسطينية ما زالت تعول على الولايات المتحدة كوسيط لعملية السلام والمفاوضات بينها وبين
السلطة الفلسطينية هي الحلقة الأضعف. السلطة الفلسطينية تنتظر رضا أمريكي وتمويل دولي حتى تستطيع أن تقف على قدمها. السلطة الفلسطينية بذلك لا يمكن أن تقول إلى الولايات المتحدة إلا نعم في هذا التوقيت. ستحاول أن تجاري الولايات المتحدة إلى أبعد الحدود من أجل الحفاظ على بقائها في ظل واقعها الاقتصادي وشعبيتها وشرعيتها. كل ذلك محط يعني حديث الشارع الفلسطيني، لذلك نحن نتحدث عن قبول السلطة لأي دعوة حول دعوة أمريكية حول استئناف المفاوضات واستئناف عملية السلام، لأن تركيبة هذه القيادة هي قائمة على ذلك.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل رأفت عسلية مع الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: الأقصى استهداف دائم.
واضح بأن الجماعات اليمينية المتطرفة في حكومة إسرائيل تضغط على الحكومة وتعمل كل جهدها للعمل على تهويد المسجد الأقصى المبارك وعلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني لهذا المسجد.
الخميني قدس سره الشريف نهضة أمة.
لقد أعطى الإمام بنهضته وحضوره معنى لحياة المسلمين في كل مكان في العالم، حيث كانوا قبل نهوضه وثورته يغفون في سراديب النسيان.
الاحتلال تصعيد يهدد بالانفجار.
الأدمات الميدانية، القتل اليومي، الاعتقالات الواسعة وتدمير البيوت وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس، كلها مقدمات لانفجار الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية وسط حراسة مشددة من الجنود الصهاينة، في ظل دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحامات في الأقصى المبارك بذريعة مناسبة ما يسمى عيد نزول التوراة. مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني أكد أن نهج الاحتلال في المسجد وعمليات الضغط المستمرة على المرابطين والمصلين سيؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه، وحذر الشيخ الكسواني من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات وأداء الصلوات والطقوس التلمودية في ساحاته، داعيا العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم عما يجري في المسجد الأقصى المبارك. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة رايا لبديري.
ما إن تحل أي مناسبة دينية تخصهم حتى يحولوا المسجد الأقصى المبارك إلى مسرح لطقوسهم العنصرية وتصرفاتهم الهمجية.
نحن ننظر بعين الخطورة لهذا الانتهاك في حق المسجد الأقصى المبارك الذي يريد أن يكرس هؤلاء المتطرفون، والذي أيضا ترعاه قوات الاحتلال والقوات الخاصة لتفرض هذا الواقع المرير على المسجد الأقصى.
أكثر من 500 مستوطن شاركوا في تدنيس باحات قبلة المسلمين الأولى تلبية لدعوات أطلقتها منظمات هيكلهم المزعوم لمناسبة ما يسمى عيد نزول التوراة. حمتهم قوات مدججة بالسلاح أمام مرابطين عزل لا يملكون إلا حناجر صدحت بالله أكبر وسواعد لوحت بالعلم الفلسطيني.
يعني واضح بأنه الجماعات اليمينية المتطرفة في حكومة إسرائيل تضغط على الحكومة وتعمل كل جهدها للعمل على تهويد المسجد الأقصى المبارك وعلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني لهذا المسجد. للأسف الشديد الشرطة الإسرائيلية هي التي تدعم هذا الموقف لغاية الآن، هي التي تعمل مع الحكومة الإسرائيلية على إجراء تغييرات تلمودية في المسجد الأقصى المبارك من صلوات، من رقصات، من اقتحامات، من انبطاح على الأرض، وهذا شيء قائم ونراه ورأيناه أيضا يعني في داخل ساحات المسجد الأقصى نتيجة هذه الاقتحامات.
هذه الاقتحامات تتزامن مع التاريخ الأسود الذي أصبحت فيه زهرة المدائن في قبضة المحتلين بقوة السلاح، وما زالت ببشرها وحضارتها وتاريخها وجغرافيتها ضحية لمشاريع استيطانية تهويدية.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث نظم مركز الدراسات التنموية في قطاع غزة ورشة عمل بعنوان نحو بناء استراتيجية وطنية لتحرير القدس، وذلك في الذكرى 55 لاستكمال احتلال القدس. وتحدث خلال ورشة العمل نخبة من قادة الفصائل الفلسطينية، أكدوا أهمية بناء استراتيجية وطنية موحدة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والمدينة المقدسة من انتهاكات واعتداءات على يد قوات الاحتلال. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل مراد نصر.
في ظل تحالفات دولية وازدواجية المعايير والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وبالتحديد مدينة القدس المحتلة وتهافت بعض الأنظمة العربية نحو تطبيع كامل العلاقات مع الكيان بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، تتعالى الأصوات اليوم للمطالبة بوضع استراتيجية وطنية تهدف لتحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يستدعي منا الاتفاق على رؤية وطنية للتحرير ورفض كل ما من شأن الاعتراف بإسرائيل أو التعاون معها أو إقامة تطبيع معها، لأن العدو والاحتلال لا يمكن أن يكون صديقا للشعب والأمة، وبالتالي المطلوب هو وطنيا وعربيا وإسلاميا تعزيز قدرة المقاومة على توجيه ضربات ثقيل العدو، ثم تقديم كل الدعم لأهلنا الصابرين في غزة والضفة والقدس عبر وحدة ساحات المقاومة ودعم واضح من حلف القدس ومحور المقاومة.
ومن أجل ذلك نظم مركز الدراسات التنموية بغزة ورشة عمل في الذكرى 55 لاحتلال شرق القدس بعنوان نحو بناء استراتيجية وطنية لتحرير القدس. تحدث خلالها نخبة من قيادات الفصائل الفلسطينية لوضع رؤى ومواقف تقرب الوعد الإلهي بتحرير فلسطين من دنس الاحتلال.
نظرية الأمن القومي الإسرائيلي بنيت على 4 أعمدة. إذا ضربنا الأعمدة 4 نكون قد اقتربنا من زوال إسرائيل، وإذا ضربنا أحد الأعمدة بنكون أضعفنا.
فمن خلال ما يمتلكه الفلسطينيون من قوة عسكرية وتعاظم قدرات المقاومة وأوراق ضغط سياسي ومشروعية قانونية وتحالفات إقليمية ودعم شعبي عربي وإسلامي، يمكن للفلسطينيين ترتيب أوراقهم وتوحيد ساحاتهم وجبهاتهم وتنظيم خططهم السعية لتحرير الأرض الفلسطينية كاملة.
3 استراتيجيات من خلالها يمكن أن يتقدم هذا المشروع ونقترب من مشروع التحرير.
فالتعقيدات السياسية والمؤامرات الدولية والخذلان العربي يجب أن يواجه بوحدة الموقف الفلسطيني وتنظيم الأولويات والثوابت وتطويعها لخدمة المشروع الوطني الهادف للتحرير.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن استمرار حضور الإمام وحضور الثورة الإسلامية أكبر من أن تخفيه التحديات أو تستطيع قوى الشر أو الاستكبار إلغاءه أو الحد من تأثيراته. وأضاف النخالة في كلمة له بالذكرى أن الإمام الخميني قدس سره الشريف بثورته شدد أن الدول الاستعمارية الكبرى يمكن أن تنكسر وتهزم إذا تحررنا من التبعيات لها.
لقد أعطى الإمام بنهضته وحضوره معنى لحياة المسلمين في كل مكان في العالم، حيث كانوا قبل نهوضه وثورته يغفون في سراديب النسيان، فأعطاهم الأمل بأن التغيير ليس ممكنا فحسب بل وحتميا أيضا. لقد حرر المسلمين والمستضعفين من رعب الدول الكبرى ذلك السيف الذي ظل مسلطا على رقابنا عقودا طويلة ويحاول أن يستحضره المهزومون اليوم وفي كل يوم. هذه هي ثورة الإمام التي غيرت في معادلات المنطقة بل وفي المعادلات الدولية، وجعلت الشعوب أكثر قدرة وأكثر جرأة على مواجهة السياسات الأمريكية ومواجهة العدو المركزي للأمة العربية والإسلامية، وعلى وجه الخصوص الشعب الفلسطيني ومقاومته.
من الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف ننتقل إلى الذكرى 2 لوفاة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله، حيث كتب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كلمة رثاء عبر فيها عن مدى فقدانه لرمضان عبد الله الأخ والرفيق والقائد، الزميل جمال أبو رحمة، والتقرير التالي.
ما أصعب أن أتحدث عن قائد فلسطيني بحجم الدكتور رمضان عبد الله شلح. هكذا بدأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة كلمة رثاء كتبها في الذكرى 2 لرحيل الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح. في هذه الأيام الثقال يفتقد النخال القائد والأخ والرفيق، فيقول: ما أصعب على النفس أن أتحدث عن قائد سكن اسمي بجوار اسمه لأكثر من 20 عاما، وقبلها سنوات من العمل اللصيق لأكثر من 10 سنوات أخرى. حيوية وحياة لا تتوقف، بهذه الكلمات يصف القائد النخال سلفه قائلا. الدكتور رمضان المبدع والمبادر والأنيس في أحلك الأوقات وأجملها، كان يتنقل بين الإبداع السياسي والإبداع الحركي والثقافي، وبحضوره لا تستطيع الجغرافيا التي يتحرك فيها على اتساعها تجاوزه. وتابع الأمين العام راثيا، عرفته منذ أكثر من 30 عاما ونيف، لم يغب لحظة واحدة عن ميدان الكفاح بالكلمة والموقف والرأي في أعقد الظروف وأيسرها. وخلال قيادته للحركة لم يغادر الكفاح المسلح قلبه وروحه وعقله، محرضا ومنافحا وقائدا. الأمين شلح رجل من طراز آخر، وفيه يقول القائد النخالة: كان مدهشا في الحديث عن السياسة والتاريخ والقرآن والفقه، حتى النكتة كان لها نصيب في جلساته، إذا كتب أبدع، وإذا تحدث كان محاربا ومميزا لا يشق له الغبار في معركة الثقافة ومعرفة التاريخ. بغيابه توقفت رحلة 4 عقود من العطاء السخي والمميز، ولكن لم ينتهي الحضور فيما ترك، إنه يستحق أكثر مما كتب عنه أو قيل فيه.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى الداخل المحتل، حيث فشل الائتلاف الحكومي في الكنيسة الصهيوني بتمرير قانون الطوارئ الذي يقضي بسريان قوانين الاحتلال على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة أخرى أو إجراء انتخابات جديدة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل محسن الباري.
على طريق التفكك تتجه حكومة بينت بعد فشلها في تمرير إقرار القانون الإسرائيلي العنصري على الضفة الغربية وتعيين ماتان كهانا وزيرا للأديان، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات في الائتلاف الحكومي. فالوزير الإسرائيلي جدعون ساعر الذي طرح القانون يدرس اليوم خياراته وسط أنباء عن اتصالات له مع الليكود لتشكيل حكومة أخرى، وأعضاء يمين شاكيد وقرة وأرباخ باتوا أقرب إلى مغادرة الائتلاف نحو هذه الحكومة. 3 من أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا ضد القانون، ما يفتح الباب أمام صراعات داخل الأحزاب لحسم مستقبلهم بدعوتهم إلى الاستقالة أو طردهم منها والإعلان عنهم كمنشقين. ورغم الثقة التي أبداها اليوم بينت ووزير خارجيته لابيد في تجاوز الأزمة الحالية والعودة إلى تمرير القوانين، إلا أن الحكومة باتت في مسار فقدان السيطرة على أعضائها، ما يفرض سقوطا قريبا لها. السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القريبة تنحصر في تمرير مقترح حجب الثقة عن الحكومة، ما يعني تشكيل حكومة أخرى الأرجح أن تكون برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أو إقرار قانون حل الكنيسة والتوجه نحو انتخابات 5 في غضون 3 أعوام لن تفرز استقرارا سياسيا. فاستطلاعات الرأي تظهر عدم قدرة نتنياهو على تشكيل كتلة من 61 صوتا كقاعدة لائتلاف حكومي. حالة عدم الاستقرار في كيان الاحتلال هذه توسع حالة الاستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي الذي بات يهيمن عليه العنف الكلامي واستخدام مصالحات الخيانة والخداع والكذب، فيما زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم تأجيلها إلى شهر آب القادم ستبقى رهن تطورات الأزمة السياسية في كيان الاحتلال.
تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة إعدامات الاحتلال بشكل غير مسبوق، فمنذ بداية العام الجاري ارتقى 63 شهيدا جراء العدوان على أبناء شعبنا. الزميل عارف المصري والتقرير التالي.
يمعن الاحتلال في سياسة القتل المتعمد بحق أبناء شعبنا باستخدام أساليب متعددة يرتكبها جنوده بوحشية وإعدامات بدم بارد استهدفت الصغار والكبار خلال عدوانه المتواصل على محافظات الوطن. فمنذ بداية هذا العام وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير بلغ عدد الشهداء 63 شهيدا، إضافة إلى 3 شهداء داخل الخط الأخضر بينهم 5 إناث ارتكوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل الاحتلال وقناصاته الإجرامية. وسط صمت دولي مريب على هذه الجرائم وإفلات من العقاب، وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن 20 مواطنا استشهدوا في مدينة جنين، فيما استشهد 9 في نابلس ومثلهم في بيت لحم، و7 في مدينة القدس المحتلة، و6 في الخليل ومثلهم في رام الله والبيرة، وشهيدان في قلقيلية، وشهيد من طول كرم، وآخر في أريحة والأغوار، وشهيد من خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد في طول كرم، وشهيد ارتقى في قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان العام الماضي. وكان أصغر الشهداء سنا الشهيد الطفل قصي حمامرة 13 عاما من محافظة بيت لحم، وأكبرهم سنا الشهيدين المسنين عمر أسعد من محافظة رام الله والبيرة، والشيخ سليمان الهذلين من محافظة الخليل، وهما بعمر 80. هذه الجرائم تأتي بغطاء من حكومة الاحتلال التي شرعت سياسة القتل من قبل سياساتها ومؤسساتها العسكرية، والتي ما زالت تعطي الضوء الأخضر بتنفيذ عمليات إعدام وتصفية بحق أبناء شعبنا.
وعن تصاعد وتيرة إعدامات الاحتلال يقول مدير مركز حريات حلمي الأعرج:
هذه الإعدامات الميدانية، هذا القتل اليومي، هذه الاعتقالات الواسعة وتدمير البيوت، عنف المستوطنين وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس، كلها مقدمات لانفجار الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. الشعب الفلسطيني يوميا يقدم الشهداء بسبب يعني عدوان الاحتلال، ولكنه لا يتوقف عن النضال ولن يخضع لهذا الاحتلال ولن تنكسر إرادته. هذا عهد الشعب الفلسطيني منذ 74 عام إلى الآن، وهناك حالة نهوض وطني في الشارع الفلسطيني للتصدي للاحتلال وجرائمه، والاحتلال يفعل ذلك هو في مأزق حقيقي، خاصة في ظل امتداد الأفق السياسي، يريد أن يفرض حلا أمنيا على الشعب الفلسطيني ليفرض عليه حالة الإخضاع والاستسلام، وهذا لن يحدث مطلقا. حرية الشعب الفلسطيني قادمة لا محالة، وهذا الحراك والنضال والمقاومة الشعبية في كل المناطق تقريبا هي الدليل القاطع على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه من غزة إلى قلب القدس في كل محافظات الوطن.
وفي محطتنا الأخيرة لجولة هذا الأسبوع، كشفت صحيفة عبرية أن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام رحلات الاحتلال كجزء من مخططها التطبيعي التدريجي بينها وبين الكيان، وذلك مقابل موافقة الأخير على شروط السعودية بشأن الترتيبات الأمنية في جزيرتي تيران وصنافير. ووفقا للصحيفة، فإن الخطوة جزء من عملية تطبيع سياسية أوسع من ذلك بكثير بين الجانبين، يفترض أن تتم قريبا بعد سنوات من العلاقات غير الرسمية والتعاون السري. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في إطار التوجه السعودي القائم باتجاه التطبيع مع الاحتلال، معطيات جديدة تتكشف وتدل على انجراف الرياض في هذا المسار. وفي جديد ما أوردته المصادر العبرية، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية كجزء من مخطط تطبيع تدريجي بينها وبين الكيان العبري، وذلك مقابل موافقة تل أبيب على شروط السعودية بشأن الترتيبات الأمنية في جزيرتي تيران وصنافير، وذلك في ظل استمرار فتح الأجواء السعودية أمام الرحلات الإسرائيلية إلى كل من الإمارات والبحرين فقط كجزء من اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام. فتح الأجواء بشكل جارف هو التعبير الذي استخدمته الصحيفة الإسرائيلية للإشارة إلى رفع السعودية كافة القيود على مرور الرحلات الجوية الإسرائيلية من أجوائها، الأمر الذي يعد بشرى سارة بالنسبة لشركات الطيران في الكيان، ويعتبر أمراً طال انتظاره بالنسبة للمستوطنين الراغبين في السفر إلى دول شرق آسيا، إذ أن المستوطن كان يضطر في السابق إلى السفر بداية إلى عمان أو أخذ رحلات ترانزيت إلى الإمارات أو الاتجاه إلى قبرص وتركيا ليستقل من هناك طائرة إلى الشرق الأقصى. وبحسب معطيات الصحيفة العبرية، فإن مسألة المجال الجوي ليست سوى جزء يسير من عملية تطبيع سياسية أوسع من ذلك بكثير، يفترض أن تحصل قريبا بعد سنين من التعاون السري وتحدث تغييرا حادا في خريطة التحالفات في الشرق الأوسط على حد زعمها. ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن الدافع والمحرك الرئيس لهذا التوجه في السعودية هو ولي العهد محمد بن سلمان، ولكن ليس بمقدوره الآن المضي في هذا الأمر حتى النهاية بفعل معارضة والده الملك سلمان. وتبقى الإشارة إلى أن هذه العملية كلها وفقا لما ذكرته الصحيفة تتم بوساطة من الإدارة الأمريكية المعنية بدورها برفع معدل إنتاج النفط السعودي من أجل خفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما أن تأجيل زيارة بايدن إلى المنطقة متصل بانتظار خطوة جوهرية على هذا الصعيد.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لست تردد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تردد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي أنفعهم